السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، لا إله إلا الله وحده لا شريك، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحديث الثالث من كتاب جامع العلوم والحكم عن عبد الله بن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنهما أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدا عبده ورسوله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان. هذا الحديث حديث متفق عليه، وإن كان اللفظ عند الإمام البخاري في هذا في كتاب الإيمان وإيتاء الزكاة والحج، وجاء عند الإمام مسلم صيام رمضان وحج البيت، فكأن الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى يعني رواه على المعنى، والله تعالى أعلى وأعلم. أما لفظ نافع عن عبد الله بن عمر في صحيح الإمام البخاري، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: إيمان بالله ورسوله، والصلاة الخمس، وصيام رمضان، وأداء الزكاة، وحج البيت. فبان بذلك إن هذا اللفظ وحج البيت يعني ما هواش المتفق عليه من رواية عكرمة كما سيأتي إن شاء الله تبارك وتعالى. هذا الحديث بداية هو من رواية عبد الله بن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنهما. عبد الله بن عمر ابن الخطاب ابن نفيل القرشي العدوي، أبو عبد الرحمن المكي ثم المدني، ولد بعد المبعث بيسير، وقيل أنه أسلم قبل أبيه ولم يصح هذا القول. استصغر رضي الله تبارك وتعالى عنه يوم أحد وهو ابن 14 سنة، وأول مشاهده الخندق، وشهد ما بعده، وهو ممن بايع تحت الشجرة رضي الله تبارك وتعالى عنه. أمه وأم أم المؤمنين حفصة بنت عمر رضي الله تبارك وتعالى عنها هي زينب بنت مضعون أخت عثمان بن مضعون الجمحي رضي الله عنهم. وكان رضي الله تبارك وتعالى عنه من أهل العلم والورع والزهد، وكان يتبع أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وآثاره وحاله، ويهتم به حتى كان قد خيف على عقله من اهتمامه بذلك رضي الله عنه. مناقب عبد الله بن عمر كثيرة ومزاياه غزيرة. اعتزل رضي الله تبارك وتعالى عنه الفتنة، فلم يقاتل في شيء من الحروب التي دارت بين المسلمين رضي الله عنه. عبد الله بن عمر أحد العبادلة الأربعة الذين هم عبد الله بن عمر، عبد الله بن عباس، وعبد الله بن الزبير، وعبد الله بن عمرو بن العاصم رضي الله تبارك وتعالى عنهم جميعا. وأخطأ من عد فيهم عبد الله بن مسعود رضي الله تبارك وتعالى عنه، لأن هذا الإطلاق ما اشتهر إلا بعد وفاته رضي الله تبارك وتعالى عنه على ما ذكره الإمام أحمد رحمه الله تبارك وتعالى. عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أحد الفقهاء المفتين شديد التحري والاحتياط في فتواه، وأحد المكثرين السبعة في الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم. المكثرين السبعة، المكثر في الرواية أو من الرواية، هو ما زادت مروياته على 1000 حديث، هو من زادت مروياته على 1000 حديث، وهم سبعة نظمهم بعضهم في بيتين، فقال: سبع من الصحب فوق 1000 قد نقلوا عن المختار خير مضر. أبو هريرة، وطبعا هو سقف الرواية رضي الله عنه، أبو هريرة، سعد بن مالك بن سنان أبو سعيد الخدري رضي الله عنه، أبو هريرة سعد جابر أنس صديقة رضي الله تبارك وتعالى عنها أم المؤمنين عائشة وابن عباس كذا ابن عمر دول السبع المكثرين من الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. توفي عبد الله بن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنهما بسبب من دسه عليه الحجاج بن يوسف فمس رجله بحربة مسمومة فمرض بها إلى أن مات في أواخر سنة 73 من الهجرة، وقيل في أوائل سنة 74 من الهجرة، الله تعالى أعلى وأعلم. له عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 2630 حديث، 2630 حديث. اتفق الشيخان على 170 حديث، البخاري ومسلم رضي الله تبارك وتعالى عنهم. انفرد البخاري ب 81 حديث، وانفرد مسلم ب 31 حديث، وأخرج حديث ابن عمر الستة، احتج به الجماعة الستة، الشيخان صاحب الصحيح وأصحاب السنن الأربعة. هذا الحديث أخرجه الإمامان البخاري ومسلم في صحيحيهما، فهو من المتفق عليه، أخرجه الإمام البخاري في الإيمان، وأخرجه كذلك في التفسير، وأخرجه الإمام مسلم في الإيمان. عندك في الكتاب هذا الحديث خرجه في الصحيحين من رواية عكرمة ابن خالد عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، عن عكرمة ابن خالد، عكرمة ابن خالد ابن سعيد ابن العاص ابن هشام المخزومي المكي تابعي ثقة، خرج له الستة إلا ابن ماجة، خرج له الستة إلا ابن ماجة. من الأمور التي ينبه عليها في هذا المقام أن هناك اثنان اسمهما عكرمة ابن خالد راوي هذا الحديث رحمه الله تعالى، وهناك في نفس طبقته عكرمة ابن خالد ابن سلمة، الراوي الذي معنا عكرمة ابن خالد ابن سعيد، الثاني عكرمة ابن خالد ابن سلمة ابن العاص ابن هشام المخزومي، وهو ضعيف وأصغر من الذي قبله، وقال الإمام البخاري منكر الحديث، منكر الحديث، ولم يخرج له أحد من الستة، لم يخرج له أحد من الستة، ولم يروي الضعيف عن عبد الله بن عمر، نبهت عليه لشدة التباسه ويفترقان بشيوخهما. فدي مسألة مهمة جدا، يعني ذكرها هكذا الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى، فهذا من باب التنبيه على هذه المسألة. نعم، معنى هذا الحديث، معنى هذا الحديث قوله بني الإسلام، بني الإسلام ببناء الفعل للمفعول، ببناء الفعل للمفعول، ورفع الإسلام على أنه نائب فاعل، على أنه نائب فاعل. قوله على خمس، على خمس أي خمس دعائم، وصرح بذلك عبد الرزاق في مصنفه ومحمد بن نصر المروزي في كتاب الصلاة، يعني جاء النص على دعائم، خمس دعائم أو قواعد أو خصال. جاء في لفظ عند الإمام مسلم رحمه الله تبارك وتعالى على خمسة بدل خمس، خمسة، وكلاهما صحيح، والمراد خمسة أركان أو خمسة أصول، خمسة أركان أو خمسة أصول. من الفوائد المهمة في هذا المقام القاعدة النحوية المعروفة أن العدد من ثلاثة إلى عشرة يؤنث العدد مع المعدود إذا كان مذكرا، والعكس يذكر العدد مع المعدود إذا كان مؤنسا. هذه القاعدة تجب في حال إذا ما ذكر المعدود بعد العدد تمييزا، إذا ذكر المعدود بعد العدد تمييزا، فتقول إيه مثلا تسعة رجال تسع نسوة، وكان في المدينة تسعة رهط، ماشي كده واضح المعنى. طيب لكن إذا حذف المعدود، إذا حذف المعدود يعني ذكر العدد فقط، جاز الأمران أو جاز الوجهان، جاز الأمران أو جاز الوجهان، واضح المعنى. قال الله تبارك وتعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة عشر لو حنمشي تبقى عشرة أيام. وقال صلى الله عليه وسلم من صام رمضان ثم أتبعه ستا مذكر ستة ستة أيام يبقى ستة أيام. فلما حذف المعدود جاز جاز الوجهان جاز الوجهان. فهذه فائدة يعني من الفوائد المهمة في توجيه التذكير والتأنيث في الروايتين. نعم. والمعنى أنه لابد معنى الحديث أنه لابد من اجتماع هذه الأمور الخمسة ليكون الإسلام سالما ليكون الإسلام سالما عن خطر الزوال. وكلما زال واحد من هذه الأمور يخشى زوال الإسلام بتمامه. وللتنبيه على هذا المعنى أتى بلفظ البناء فشبه الإسلام بالإيه؟ بالبنيان شبه الإسلام بالبنيان. وفيه تشبيه الإسلام ببيت الشعر بيت الشعر الخيمة الخيمة المخمسة اللي لها خمسة أركان أو خمسة أعمدة. في وسط الخيمة عمود هذا العمود هو أساس الخيمة وفي الأركان أربع أعمدة. إذا سقط ركن من الأركان فيه عيب فيه نقص فيه خلل في البيت لكن بقي مسمى البيت إيه؟ قائم. سقط عمود تاني سقط ركن تاني طالما عمود الوسط قائم مسمى البيت إيه؟ قائم. إذا سقط العمود الأوسط زال مسمى البيت زال مسمى البيت. فهذا معنى كلام النبي صلى الله عليه وسلم فشبه الإسلام ببيت الشعر أو بأي بنيان أي بنيان له أساس وبيطلع على الأساس أعمدة ممكن يزال عمود أو اثنين ويبقى البيت يبقى البيت معيبا ناقصا فيه خلل لكن مسمى البيت قائم. حتى لو أزيلت الأعمدة وبقي الأساس مسمى البيت قائم لكن لو أزيل الأساس زال مسمى البيت زال مسمى البيت. وفيه تشبيه الإسلام ببيت الشعر يجعل على خمسة أعمدة أحدها أوسط والبقية أركان فبوجودها أجمع يكون البيت سالما. وعند زوال واحد يخشى على تمام البيت وإن كان يبقى معيبا أياما. أما إذا سقط الأوسط الذي هو رأس البيت وهو هنا الشهادتان الشهادتان زال مسمى البيت زال مسمى البيت. قوله صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم وما بعدها مخفوض على البدل من خمس. ويجوز الرفع على حذف الخبر والتقدير منها شهادة أن لا إله إلا الله أو على حذف المبتدأ والتقدير أحدها شهادة أن لا إله إلا الله. ويجوز النصب على تقدير فعل أي أعني شهادة أن لا إله إلا الله. فإن قيل لما لم يذكر الإيمان بالأنبياء والملائكة والكتب واليوم الآخر وغيره مما تضمنه الحديث السابق هو حديث جبريل عليه الصلاة والسلام. فالجواب أن المراد بالشهادتين أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. المراد بذلك تصديق النبي صلى الله عليه وسلم فيما جاء به فيما جاء به. فيستلزم ذلك جميع ما ذكر من أمور الاعتقاد من أمور الاعتقاد. محصله هو من باب تسمية الشيء ببعضه كقولك مثلا قرأت الحمد وتريد فاتحة كلها تريد فاتحة الكتاب بأثرها. وكذا نقول مثلا شهدت برسالة محمد صلى الله عليه وسلم وتريد جميع ما ذكر من أمور العقيدة وكذلك من أمور العبادات. نعم. فإن قيل إذا كان يحكم بإسلام من تلفظ بالشهادتين فلما ذكر الأخوات معها؟ وجواب ذلك حكم الإسلام في الظاهر يثبت بالشهادتين وإنما أضيف إليها الصلاة والزكاة والصوم وحج البيت لكون هذه الأمور أو هذه الأركان هي أظهر شعائر الإسلام وأعظم شعائر الإسلام. وبقيام المكلف بها يتم إسلامهم، يتم إسلامهم. وترك لهذه الأركان أو المباني الأربع يشعر بانحلال قيد انقياده أو اختلال إيمانه، أو اختلال إيمانه. فإن قيل فما وجه الحصر في هذه الخمس؟ إيش معنى دولت الخمسة دولت اللي جاء الحديث بحصرهم؟ فقال أهل العلم: العبادة إما أن تكون قولية وإما أن تكون فعلية. العبادة إما أن تكون قولية، العبادة القولية هنا متمثلة في النطق بالشهادتين، دي رأس العبادات القولية. والعبادة الفعلية إما أن تكون تركية ودي متمثلة في الصيام، وإما أن تكون فعلية، والفعلية إما أن تكون بدنية ودي متمثلة في الصلاة، وإما أن تكون مالية وإما وهي متمثلة في الزكاة، وإما مركب من مالي وبدني وهي ممثلة في الحج. فجاء بهذا أنها رأس الإيه؟ رأس العبادات. أي عبادة مش هتطلع عن هذه الأصول. فإن قيل لما لم يذكر الجهاد مع أنه به ظهر الدين وانقمع به عتاة الكافرين، وانقمع به عتاة الكافرين؟ والجواب عن ذلك أن هذه الخمس المذكورة فرض دائم على الأعيان، فرض دائم على الأعيان، ولا تسقط عمن اتصف بشروط ذلك، ولا تسقط عمن اتصف بشروط ذلك. أما الجهاد فهو من فروض الكفايات، ودل على ذلك قوله تبارك وتعالى: وما كان المؤمنون لينفروا كافة، فدل ذلك على أنه من فروض الكفاية، وإن كان يتعين في بعض الأحوال، وإن كان يتعين في بعض الأحوال، كأن ينزل العدو بالبلد، كأن ينزل العدو بالبلدة. قال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. أو عند التقاء الصفين، إذا التقى الصفان قال تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار. وعند استنفار الإمام، وعند استنفار الإمام كما قال عز وجل: ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض. في حديث ابن عباس عند مسلم وعند أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم افتتح مكة: لا هجرة بعد الفتح، ولكن جهاد ونية، وإذا استنفرتم فانفروا، وإذا استنفرتم فانفروا. هذا الحديث فيه أمر من الأمور المهمة، وهي حكم تارك المباني الأربع تكاسلا، حكم تارك المباني الأربع تكاسلا، حكم ذلك عند أهل السنة. هذه المسألة مسألة خلاف، وهو من نوع الخلاف السائغ عند أهل السنة، ومن نوع الخلاف السائغ عند أهل السنة. فمنهم من يكفره كفرا أكبر ينقله عن الملة، ومنهم من يجعله كفر دون كفر، يجعله كفرا دون كفر. وهذا قول جمهور الفقهاء، وهذا قول جمهور فقهاء أهل السنة. وكلا الأمرين محتمل، كلا الأمرين محتمل عند أهل السنة. لكن يترتب على هذا الخلاف ألا يخرج الإنسان بترجيح أحد القولين أو أحد الوجهين في هذه المسألة إلى الابتداع، أن يبدع بذلك إذا رأى وجها من هذه الوجوه أو من هذين الوجهين أنه يبدع بذلك، فهي من مسائل الاجتهاد. وأشهر هذه المسائل تكفير تارك الصلاة تكاسلا، تكفير تارك الصلاة تكاسلا. وإن كان هناك خلاف أيضا في ترك الزكاة والصوم والحج كذلك تكاسلا، لكن الخلاف في هذه الثلاث أو في هذه الثلاث يعني لا يشتهر كاشتهار مسألة تارك الصلاة أو تكفير تارك الصلاة تكاسلا، فهي من المسائل التي يسوغ فيها الاجتهاد. فمن كفر تارك الصلاة كفرا أكبر فهو مجتهد مأجور على كل حال إن شاء الله تبارك وتعالى، وكذا من لم يكفره كفرا ينقله عن الملة فهو أيضا مجتهد مأجور إن شاء الله تبارك وتعالى. فهذا النوع من المسائل التي يسوغ فيها الخلاف عند أهل السنة، وإن كان جمهور فقهاء أهل السنة يقولون أنه كفر دون كفر. والأدلة على ذلك كثيرة. حديث صاحب البطاقة من الأحاديث المعروفة في هذا المقام، حديث أبي هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه، وهو مخرج في الصحيحين، في الرجل الذي كان يعمل نباشا، وكان ممن قبلنا كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم. فلما حضرته الوفاة أمر أهله أن يحرقوا وأن يطحنوا العظام وأن يذروا يعني هذا الرماد المتبقي وهذا الفتات المتبقي في يوم يكون فيه ريح. فجمعه الله تبارك وتعالى وسأله: ما حملك على ذلك يا ابن آدم؟ قال: مخافتك. قال: أنه يخاف الله تبارك وتعالى. فغفر الله تبارك وتعالى له ذلك، يقول أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فغفر له ذلك ولم يعمل خيرا قط إلا التوحيد، إلا التوحيد. فهذا حديث صحيح أخرجه الإمام أحمد وغيره، أخرجه الإمام أحمد وغيره. من الأحاديث الشهيرة في هذا المقام ما أخرجه أيضا الإمام أحمد وعبد الرزاق أيضا في المصنف، هو حديث إسناده صحيح على شرط الشيخين، أخرجه الإمام أحمد عن عبد الرزاق عن معمر عن زيد بن أسلم عن عطاء عن أبي سعيد الخدري رضي الله تبارك وتعالى عنه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا خلص المؤمنون من النار يوم القيامة وأمنوا، فما مجادلة أحدكم لصاحبه في الحق يكون له في الدنيا بأشد مجادلة له من المؤمنين لربهم في إخوانهم الذين أدخلوا النار؟ قال: يقولون ربنا، إخواننا كانوا يصلون، ذكر إيه؟ الصلاة، كانوا يصلون معنا ويصومون معنا ويحجون معنا فأدخلتهم النار، يعني رجحت كفة السيئات على كفة الحسنات بما فيها هذه الأعمال، فأدخلتهم النار. قال: فيقول: اذهبوا فأخرجوا من عرفتم فيأتونهم فيعرفونهم بصورهم لا تأكل النار صورهم، فمنهم من أخذته النار إلى أنصاف ساقيه ومنهم من أخذته إلى كعبيه، فيخرجونهم فيقولون: ربنا أخرجنا من أمرتنا، ثم يقول: أخرج من كان في قلبه وزن دينار من الإيمان، ثم من كان في قلبه وزن نصف دينار من الإيمان، حتى يقول من كان في قلبه مثقال ذرة. قال أبو سعيد: فمن لم يصدق بهذا فليقرأ قول الله عز وجل: إن الله لا يظلم مثقال ذرة. قال: ثم يقول رب العالمين تبارك، ثم يقول: فيقولون: ربنا قد أخرجنا من أمرتنا، فلم يبق في النار أحد فيه خير، فلم يبق في النار أحد فيه خير. قال: ثم يقول رب العالمين تبارك وتعالى: شفعت الملائكة وشفع الأنبياء وشفع المؤمنون وبقي أرحم الراحمين. قال: فيقبض قبضة من النار، أو قال قبضتين، ناس لم يعملوا لله خيرا قط، فيخرجونهم من النار قد احترقوا صاروا حمماء، يعني صاروا مسودين كالفحم كالفحم. هذا الحديث كما قلنا إسناده صحيح على شرط الشيخين. ففي هذا الحديث شفاعة المؤمنين الصالحين في إخوانهم المصلين الذين أدخلوا النار بذنوبهم، ثم في غيرهم ممن دونهم على اختلاف قدر إيمانهم، على اختلاف قدر إيمانهم. ثم يتفضل أرحم الراحمين تبارك وتعالى على من بقي من أهل الإيمان فيخرجهم من النار بغير عمل عملوا ولا خير قدموا، ولا خير قدموا. والنبي صلى الله عليه وسلم أيضا في الباخل بالزكاة قال صلى الله عليه وسلم: ما من صاحب كنز لا يؤدي زكاته إلا أحمي عليه في نار جهنم، فيجعل صفائح فيكوى بها جنباه وجبينه حتى يحكم الله بين عباده في يوم كان مقداره 50,000 سنة، ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار، أخرجه مسلم من حديث أبي هريرة. فالنص هنا لم يقطع لمانع الزكاة الذي لم يخرج زكاة ماله وبخل بزكاة ماله، لم يقل النص أنه من أصحاب النار، ولكن قد يكون من أصحاب الجنة، قد يكون من أصحاب الجنة. كذلك النبي صلى الله عليه وسلم لم يعامل الرجل الذي واقع امرأته، جامع امرأته في نهار رمضان، عالما بالتحريم ذاكرا لصيامه ليس جاهل أو شيء من هذا القبيل، لكن عالم بالتحريم ذاكرا لصيامه، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لم يعامله معاملة الكفار رغم أنه عالم يعلم حرمة ذلك، وعامله النبي صلى الله عليه وسلم معاملة المسلمين فأمره بالكفارة، فأمره بالكفارة. وفي القضاء عند العلماء اختلاف، في قضاء هذا اليوم عند العلماء اختلاف، والله تعالى أعلى وأعلم. أما حديث علي رضي الله عنه من ملك زادا وراحلة تبلغه إلى بيت الله ولم يحج فلا عليه أن يموت يهوديا أو نصرانيا، هو حديث ضعيف جدا، هو حديث ضعيف جدا، فيه هلال بن عبد الله الباهلي متروك الحديث، والحارث الأعور ضعفه أهل العلم وكذبه الشعبي، قال الشعبي كذاب رافضي. واضح المعنى؟ دي كلها أمور، حتى ما جاء عن عمر أنه هم أن يفعل كذا وكذا بمن لم يحج، أيضا الأثر فيها ضعيف، ومع ذلك هو هم، هذا اجتهاد ولكنه لم يفعل، ولكنه لم يفعل، والأثر على كل الأحوال ضعيف كما ذكر ذلك أهل العلم. فلذلك القول الراجح إن شاء الله تبارك وتعالى أن تارك هذه المباني الأربع ليس كافرا كفرا ينقله عن الملة، ولكن نسميه كفرا دون كفر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سمى تارك الصلاة كافرا، سماه صلى الله عليه وسلم كافرا، فلا يجوز أن يقال فيه غير ذلك، ولكن هو كفر دون كفر، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. أما بالنسبة لفوائد هذا الحديث، فهذا الحديث فيه بيان أركان الإسلام ودعائمه العظام، فالحديث أصل عظيم في معرفة الدين وعليه اعتماده، وقد جمع أركان الدين. أيضا أن الخمس المذكورة في الحديث من فروض الأعيان لا تسقط بإقامة بعض المكلفين لها عن الباقين. أيضا أن الإسلام يطلق ومراد ويراد به الأعمال الظاهرة، وأن الإسلام والإيمان قد يكونان بمعنى واحد، بمعنى واحد. كذلك هذا الحديث فيه الرد على المرجئة، حيث بين أن الأعمال من الإيمان، حيث بين أن الأعمال من الإيمان، أن هذه الخمس هي دعائم الإسلام التي بها ثباته وعليها اعتماده، وبقيام المكلف بها يتم إسلامه، وتركه لها يشعر بانحلال قيد انقياده أو اختلاله، وكذلك ينحل قيد انقياده بفقد الشهادتين، بفقد الشهادتين. أيضا هذا الحديث فيه رد على الخوارج والمعتزلة، حيث أنهم جعلوا الواجب أو جعلوا الفرض من شروط صحة الإيمان، من شروط صحة الإيمان، والحديث بين أن وجود الخلل في بعض الأركان أو فقدها لا ينتقض به الإيمان بل ينقص بذلك، بل ينقص بذلك، فيه رد على الخوارج والمعتزلة. كذلك يستفاد من هذا الحديث تخصيص عموم مفهوم السنة بخصوص منطوق القرآن، لأن عموم هذا الحديث يقتضي صحة إسلام من باشر ذلك، من باشر هذه المباني، من باشر هذه الأركان، مفهومه أن من لم يباشرها لم يصح منه. هذا العموم أو هذا المفهوم من العموم مخصوص بقول الله تبارك وتعالى والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم. يبقى دلوقتي إيمان الذرية، الذرية لها إيمان، معها إيمان، لكن عمل الذرية دون عمل الآباء، ومع ذلك جاء فضل الله تبارك وتعالى فضلا منه ومنا تبارك وتعالى، فيرفع الذرية إلى منزلة الآباء بغير سابقة عمل لهم، وليس لهم من العمل مثل ما عمل الآباء، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. الحديث الذي بعد ذلك الحديث الرابع، حديث ابن مسعود رضي الله تبارك وتعالى عنه أنه قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق قال إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يرسل الله إليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر 4 كلمات بكتب رزقه وعمله. الرواية إن كان هذا اللفظ عند مسلم الرواية أجله رزقه وأجله قبل عمله، رزقه وعمله وأجله وشقي أو سعيد. فوالله الرواية فوالذي لا إله غيره، هنا فوالله الذي لا إله غيره يعني كأن الحافظ يعني روى بالمعنى، روى بالمعنى ولم يعني يأتي على لفظ الصحيحين. إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينها بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن أحدكم لا يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. هذا الحديث حديث رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما. هذا الحديث من مسند عبد الله بن مسعود رضي الله تبارك وتعالى عنه، الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود ابن غافل ابن حبيب الهذلي أبو عبد الرحمن حليف بني زهرة، أمه أم عبد بنت عبد ود ابن سواء من هذيل أسلمت وهاجرت. وابن مسعود رضي الله عنه من السابقين الأولين. روى ابن حبان في صحيحه أنه قال عن ابن مسعود أنه قال لقد رأيتني سادس ستة ما على الأرض مسلم غيرنا، أخرجه ابن حبان بسند صحيح. هاجر رضي الله تبارك وتعالى عنه الهجرتين، وشهد بدرا وما بعدها، وكان من كبار الصحابة، مناقبه غزيرة. عن عبد الرحمن بن يزيد أنه قال سألنا حذيفة رضي الله عنه عن رجل قريب السمت والهدي من النبي صلى الله عليه وسلم حتى نأخذ عنه، فقال حذيفة رضي الله عنه ما أعرف أحدا أقرب سمتا أي خشوعا وهديا أي طريقة ودلا يعني سيرة وحالة، وكأن ذلك مأخوذ مما يدل عليه ظاهر حاله من حسن فعاله رضي الله تبارك وتعالى عنه بالنبي صلى الله عليه وسلم من ابن أم عبد، أخرجه البخاري. وقال حذيفة ولقد علم المحفوظون من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أن ابن أم عبد من أقربهم إلى الله وسيلة، أخرجه ابن حبان والترمذي وإسناده صحيح على شرط الشيخين. ولي عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه بيت المال بالكوفة لعمر رضي الله عنه وصدرا من خلافة عثمان، ثم قدم المدينة في أواخر عمره فمات بها في خلافة عثمان سنة 32 من الهجرة، وقد جاوز 60 ودفن بالبقيع رضي الله عنه. وعبد الله بن مسعود رضي الله عنه ممن انتشر علمه بكثرة أصحابه والآخذين عنه، روى له أو روي له عن النبي صلى الله عليه وسلم 848 حديث، اتفق الشيخان على 64، وانفرد البخاري ب 21 حديث، وانفرد مسلم ب 35 حديث. احتج بحديثه الجماعة الستة، الجماعة الستة. بالنسبة لتخريج هذا الحديث، هذا الحديث اتفق على روايته الإمامان البخاري ومسلم في صحيحيهما، وكذا أخرجه أيضا أصحاب السنن الأربعة وهو عند النسائي في السنن الكبرى. هذا الحديث كما يذكر الحافظ ابن رجب رحمه الله رواه الأعمش عن زيد بن وهب عن عبد الله بن مسعود، ومن طريقه خرجه الشيخان في صحيحيهما. الأعمش هو أبو محمد سليمان بن مهران الكوفي، ثقة حافظ ورع عالم بالقراءة، عالم بالقراءة، وهو أحد الثقات الستة الذين عليهم مدار الرواية. انتهت الرواية إلى ستة، انتهت الرواية إلى ستة، اثنين بالحجاز واثنين بالبصرة واثنين بالكوفة. فأما اللذان بالكوفة فهو الأعمش رحمه الله تعالى وأبو إسحاق السبيعي، وأما الذين بالبصرة فقتادة ويحيى ابن أبي كثير، وأما اللذان بالحجاز فالزهري وعمر بن دينار، دول اللي عليهم مدار الرواية. نعم، الأعمش رحمه الله تبارك وتعالى كان يدلس، الأعمش رحمه الله تعالى كان يدلس، لكنه صرح بالسماع عند البخاري، كما جاء ذلك في كتاب التوحيد وفي كتاب القدر وفي كتاب أحاديث الأنبياء. الراوي عن الأعمش في كتاب القدر وكذلك في كتاب أحاديث الأنبياء الراوي عنه شعبة. أما تجد شعبة رحمه الله تعالى في الإسناد ويروي عن ثلاثة: الأعمش، أبو إسحاق السبيعي، قتادة. إن روى عنهم شعبة وقد عنعنوا فهذا محمول على السماع، هذا محمول على السماع. الثلاثة اللي احنا ذكرناهم مدلسين، لكن كون إن شعبة هو الراوي عنهم فيحمل على السماع. فشعبة رحمه الله تعالى قال: كفيتكم تدليس ثلاثة، كفيتكم تدليس ثلاثة، أبو إسحاق السبيعي، أبي إسحاق السبيعي، والأعمش، وقتادة. وكان كل حديث ليس فيه حدثنا وسمعت يقول فيه شعبة إنه خل وبقل، وكان من أشد الناس ذما للتدليس رحمه الله تبارك وتعالى. فهذه قاعدة حسنة في روايات شعبة عن هؤلاء الثلاثة، عن هؤلاء الثلاثة. فالأعمش هنا حدث وصرح بالسماع من زيد ابن وهب رضي الله تبارك وتعالى عنه. زيد ابن وهب هو الجهني أبو سليمان الكوفي، مخضرم يعني حضر الجاهلية والإسلام، وقارب أن يكون صحابيا. ده المخضرم الذي أدرك الجاهلية وأدرك الإسلام، ده المخضرم. مخضرم ثقة جليل، قبض النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الطريق، يعني في الطريق إلى المدينة، احتج به الجماعة. قوله: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق، يعني في أقواله. المصدوق يعني فيما وعده ربه به صلى الله عليه وسلم. أما فقه هذا الحديث من أمور الاعتقاد، من عقيدة أهل السنة والجماعة، الإيمان بكتابة المقادير. ومن الإيمان بكتابة المقادير يدخل فيه الإيمان بالتقدير العمري، الإيمان بالتقدير العمري عند تخليق النطفة في الرحم والجنين في بطن أمه، والجنين في بطن أمه. حديث ابن مسعود هذا رضي الله تبارك وتعالى عنه ذكر إن الكتابة هتكون بعد النفخ في الروح، عند بعد 120 يوم، بعد 120 يوم. لكن عندي حديث آخر وهو حديث حذيفة ابن أسيد وليس ابن أسيد، حذيفة ابن أسيد الغفاري رضي الله تبارك وتعالى عنه من أصحاب الشجرة، توفي سنة 42 للهجرة، خرج له مسلم والأربعة، فهو على شرط الإمام مسلم وليس على شرط البخاري. له أربع أحاديث فقط. انفرد الإمام مسلم بحديثين. حديث حذيفة رضي الله تبارك وتعالى عنه ابن أسيد عند الإمام مسلم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا مر بالنطفة 42 ليلة بعث الله إليها ملكا فصورها وخلق سمعها وبصرها. طبعا خلق هنا في كلام لأهل العلم أن الخلق هنا التشكيل، وإلا لو كان خلق فالله عز وجل هو الذي أقدره على ذلك، هو الذي يعطيه القدرة على ذلك سبحانه وتعالى. فصورها وخلق سمعها وبصرها وجلدها ولحمها وعظامها، ثم قال: يا رب، أذكر أم أنثى؟ فيقضي ربك ما شاء ويكتب الملك. ثم يقول: يا رب أجله. فيقول ربك ما شاء ويكتب الملك. ثم يقول: يا رب رزقه. فيقضي ربك ما شاء ويكتب الملك. الحديث قلنا أن هذا الحديث من أفراد مسلم عن الإمام البخاري. الحديث اللي أمامك في الكتاب لو لاحظت أن فيه فروق، أن هذه الكتابة في الحديث عند 40، عند الإيه؟ عند 40. حديث حذيفة بن أسيد الكتابة فيه عند 40. الكتابة في حديث ابن مسعود عند 120، عند 120 يوما، عند نفخ الروح. هنا العلماء في مسألة الجمع، الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى يميل ويستظهر أن الكتابة كتابة واحدة، أن الكتابة كتابة إيه؟ واحدة، ولعلنا تكون كتابة في السماء وكتابة والجنين في بطن أمه. ده اللي بيستظهره الحافظ ابن رجب. والله تعالى أعلى وأعلم. أصح وجوه الجمع أن هناك كتابتان. كم كتابة؟ كتابتين. الكتابة الأولى عند 42 ليلة أو عند 42 يوم، والكتابة الثانية عند 120 يوم عند نفخ الروح، عند نفخ الروح. بداية، هذان الحديثان علم من أعلام نبوته صلى الله عليه وسلم، فقد أخبر المعصوم صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم في حديث حذيفة بن أسيد أنه إذا مر بالنطفة 42 ليلة بعث الله إليها ملكا فصورها وخلق سمعها وبصرها وجلدها وعظامها إلى آخر هذا. هذه الأعضاء السمع والبصر والعظام كل دوت ما جاش في حديث ابن مسعود الذي أمامك في الكتاب، ما جاش في حديث مين؟ ما جاش في حديث ابن مسعود. كل هذا يبدأ التكوين، يبدأ تكوينه في الأسبوع السابع بعد أن يقدر الله تبارك وتعالى الملك على تخليق الجنين ويأمره بالكتاب، ويأمره بالكتاب. ثم يقول الملك سائلا ربه تبارك وتعالى: يا رب أذكر أم أنثى؟ فيقدر ربك ما شاء ويكتب الملك. تحديد الجنس، جنس الجنين، هذا أيضا ليس موجودا في حديث ابن مسعود رضي الله تبارك وتعالى عنه، وذلك ما وافقه علم الأجنة الآن، ما وافقه علم الأجنة الآن أن ظهور الأعضاء التناسلية إنما يبدأ في الأسبوع السابع، حيث تشكل الفروق بين الذكر والأنثى، بين الذكر والأنثى، ويبدأ ظهورها بعد الأسبوع السادس، يعني بعد 42 يوم. أما في 120 يوم حديث ابن مسعود رضي الله تبارك وتعالى عنه فتكون قد تشكلت تشكلا تاما، وهو ما لم يرد في حديث ابن مسعود. واضح كده؟ ما لم يرد في حديث ابن مسعود. أما عند 120 يوم يكتمل شكل الإنسان فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات: الأجل والرزق والعمل وشقي أم سعيد. طبعا ما بيتكتبش شقي أو سعيد، ولكن بيتكتب إيه؟ شقي أو بيكتب سعيد، يكتب شقي أو يكتب سعيد. فتلك هي الكتابة الأخرى، وهذا أصح وجوه الجمع إن شاء الله تبارك وتعالى، هذا أصح وجوه الجمع إن شاء الله تبارك وتعالى. فوائد هذا الحديث، فوائد هذا الحديث، هذا الحديث فيه أن الأعمال حسنها وسيئها أمارات أي علامات وليست بموجبات. ماشي كده؟ الأعمال، الأعمال الحسنة، الأعمال السيئة علامة فقط، لكن هل يجب من إن الأعمال حسنة إن يكون العبد من أهل الجنة؟ لا يجب. وإن كان سيء العمل هل يلزم أن يكون من أهل النار؟ هي علامات لكنها ليست بموجبات، وأن مصير الأمور في العاقبة إلى ما سبق به القضاء وجرى به القدر في الابتداء، وجرى به القدر في الابتداء. وفيه أن السعيد قد يشقى وأن الشقي قد يسعد، لكن بالنسبة إلى الأعمال الظاهرة، وأما ما من الله تعالى فلا يتغير، كما جاء في الحديث: جف القلم على علم الله، جف القلم على علم الله عز وجل تبارك وتعالى. فممكن هذا الحديث يدل على أن ممكن العبد الذي هو عند الله تبارك وتعالى من السعداء أنه لا مانع أنه يعمل بعمل أهل أهل الشقاء في ظاهر الأمر فيما يبدو للناس، لكن يختم له بخاتمة أهل الجنة وبعمل أهل الجنة، وكذلك العكس، وكذلك العكس. وفيه أيضا أن العبرة بالخواتيم، أن العبرة بالخواتيم. وفيه أيضا ما قاله ابن أبي جمرة رحمه الله: هذه التي قطعت أعناق الرجال معهم فيه من حسن الحال، لأنهم لا يدرون بما يختم لهم، بما يختم لهم. ولذلك كان يقول ابن عمر: لو أن الله، لو أني أعلم أن الله قبل مني ركعة ركعة. فقالوا: يعني تقول ذلك وأنت يعني؟ قال: ألا تقرأ قول الله عز وجل: إنما يتقبل الله من المتقين، فما يدريني، فما يدريني. نعم. التي بعد ذلك فيه أنه ينبغي للعبد ألا يغلب عليه الرجاء، فلا أمن من مكر الله، فلا أمن من مكر الله، فإنه لا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. كذلك لا ينبغي للعبد أن يكون آمنا على ما معه من الإيمان، بل لا يزال خائفا وجلا أن يبتلي ببلية قد تسلب ما معه من إيمان، وأن يزال العبد داعيا ربه تبارك وتعالى بقوله صلى الله عليه وسلم: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. وكان هذا من أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأن يعمل ويسعى في كل سبب يخلصه من الشر عند وقوع الفتن، فإن العبد ولو بلغت به الحال ما بلغت فليس على يقين من السلامة، فليس على يقين من السلامة. وفيه أنه لا يغلب على العبد الخوف فييأس من رحمة الله عز وجل. يقول الإمام أحمد رحمه الله تعالى: ينبغي أن يكون الإنسان في عبادته لربه بين الخوف والرجاء، بين الخوف والرجاء، يعني تماما كجناحي الطائر. هل يستطيع طائر أن يطير في عنان السماء ويحلق بجناح واحد؟ يستحيل، فلا بد من الجناحين، لا بد من الجناحين. فالخوف والرجاء جناح المسلم، جناح المسلم. بين الخوف والرجاء فأيهما غلب، غلب الرجاء أو غلب الخوف، هلك العبد، هلك صاحبه، هلك صاحبه. وفيه أنه ينبغي للعبد ألا يخشى إلا الله عز وجل، لأن الأجل مقدر، ولا يخاف الفقر ولا يطلب الحرام باستبطاء الرزق، لأن الرزق مكتوب كما كتب الأجل، كما كتب الأجل. وينبغي للعبد في هذا المقام ألا يغتر ويدخله العجب بعمله الصالح، فإن العبد قد يعمل الصالحات، يعمل أعمال أهل الجنة، ثم يختم له بعمل أهل النار فيدخلها والعياذ بالله تبارك وتعالى. وهذا ليس رياء، ممكن واحد يقول طبعا كان يعمل ذلك رياء، لأن الرياء مقطوع أنه ليس بعمل أهل الجنة، الرياء أصلا ليس من عمل أهل الجنة، ولكن الرياء من عمل أهل النار والعياذ بالله تبارك وتعالى. فهو قد عمل الصالحات ومع ذلك ختم له بسوء لشيء يعلمه الله تبارك وتعالى في قلبه وفي نفسه، وقد لا يعلمه العبد، أو لا يعلمه العبد يقين، أو لا يعلمه العبد من نفسه، لا يعلمه العبد من نفسه. متى يظهر ذلك؟ يظهر ذلك عند الابتلاء وعند الامتحان. الدليل على ذلك إبليس كان يعبد الله تبارك وتعالى مع الملائكة كأنه واحد من الملائكة، مش كده؟ هل كان يعلم ما في نفسه من الكبر وأنه سيعصي عندما يؤمر بالسجود لآدم عليه الصلاة والسلام؟ ما كان يعلم ذلك منين؟ ولذلك تجد في حديث النبي صلى الله عليه وسلم كان يفتتح الخطبة في أي خطبة وفي أي في أي مقال: نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. فممكن يكون الشر في داخل العبد، في داخل نفس العبد، وكذلك الخير، ولا يعلم به العبد حتى يظهره الامتحان والابتلاء، حتى يظهره الامتحان والابتلاء، كمثل إبليس لعنه الله تبارك وتعالى. فهو سبحانه وتعالى يعلم السر وأخفى، يعلم السر وأخفى. فكان يعبد مع يعبد الله عز وجل مع الملائكة كأنه واحد من الملائكة، ومع ذلك هو أشقى الخلق، هو أشقى الخلق، ختم له بخاتمة الشقاء والعياذ بالله تبارك وتعالى. وذلك لأن الله عز وجل علم ما في قلبه من الكبر، والذي لم يظهر إلا عند الامتحان، فإنه عز وجل أعلم بالشاكرين وأعلم بالظالمين، ولا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. في الحديث أيضا أن الأقدار غالبة، أن الأقدار غالبة والعاقبة غائبة، أن الأقدار غالبة والعاقبة غائبة، يعني الذي قدر الله عز وجل عليه بعلمه السابق وبحكمته تبارك وتعالى أنه من أهل النار لابد أن يعمل بعمل أهل النار، تكون خاتمة إيه؟ خاتمة أهل النار. والذي من أهل السعادة حيعمل بعمل إيه؟ حيختم له بخاتمة أهل السعادة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك لا ينبغي لأحد أن يغتر بظاهر الحال، ومن ثم شرع الدعاء بالثبات على الدين وحسن الخاتمة. وفيه أيضا أنه ليس لأحد أن يقنط الناس من رحمة رب الناس، وهو عز وجل القائل: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. ولهذا أمر عز وجل بالإنابة إليه والمبادرة إلى التوبة والمبادرة إلى الله تبارك وتعالى والفرار إلى الله تبارك وتعالى، فقال عز وجل: وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون. وفي حديث ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعا: إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر، أخرجه أحمد والترمذي وابن ماجه وهو حديث حسن. كذلك دل الحديث على أنه لا يقطع لأحد بالجنة أو بالنار إلا ما صح فيه نص عن المعصوم صلى الله عليه وسلم. كذلك فيه التنبيه على عدم التكبر على أهل المعاصي لأجل معاصيهم، فإن أحدا لا يدري بماذا يختم له. فعن جندب ابن عبد الله البجلي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم حدث أن رجلا قال: والله لا يغفر الله لفلان، وإن الله تعالى قال: من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان، فإني قد غفرت لفلان وأحبطت عملك. أخرجه مسلم. وفيه ألا تيأس من هداية عبد، ألا تيأس من هداية الله تبارك وتعالى لأحد مهما كان عمله، مهما كان عمله. وتذكر فضل الله تبارك وتعالى عليك، فكما هداك بعد ضلالك فكذلك هو قادر سبحانه وتعالى على هداية العصاة. من قرأ في قصة عمر وإسلام عمر، كيف كان عمر قبل إسلام رضي الله تبارك وتعالى عنه، حتى قال رجل لامرأته: تطمعين أن يسلم عمر؟ والله لن يسلم عمر حتى يسلم حمار الخطاب، كما جاء يعني في السيرة، وإن كان يعني الأسانيد فيها مقال، لكن يعني من باب الاستئناس. هذا شأن عمر، كان شديدا على المسلمين، فصار بعد ذلك هو من هو رضي الله تبارك وتعالى عنه، هو من هو رضي الله تبارك وتعالى عنه. وكذلك جل الصحابة كيف كانوا قبل إسلامهم، كيف عمير بن وهب الجمحي شيطان ثقيف الذي سعى لقتل النبي صلى الله عليه وسلم، انظر ماذا، وهو الذي حضر عدد المسلمين يوم بدر رضي الله تبارك وتعالى عنه، كل هذا كله ولا كيف كانوا. عكرمة ابن أبي جهل، سهيل، أبو سفيان، كل هؤلاء، صفوان بن أمية الجمحي، كل هؤلاء كيف كانوا قبل إسلامهم، قبل أن يمن الله تبارك عليهم بالإسلام، كيف كانوا، ثم ماذا، ثم إلى أي شيء صاروا بعد ذلك رضوان الله تبارك وتعالى عليهم جميعا. فلا بد أن ينظر الإنسان إلى حاله الأولى وما كان فيه من نقصان، لكي ينظر كيف يتعامل مع المعرضين عن الله تبارك وتعالى. كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا. وفيه التذكير بسعة حلم الله تعالى، حيث يعرض على عباده المذنبين التوبة، فيقول تبارك وتعالى: إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. فانظر إلى عظيم حلم الله عز وجل وعظيم رحمته وعفوه ومغفرته، فبالرغم من بشاعة الجرم، من رغم من بشاعة الجريمة، إلا أن التوبة معروضة، يعرض التوبة على عباده تبارك وتعالى، حتى قال الحسن البصري: انظروا إلى هذا الكرم والجود، هم قتلوا أولياء وأهل طاعته وهو سبحانه وتعالى يدعوهم إلى التوبة. وهذا فيه دليل عن أن التوبة النصوح تجب ما قبلها، تجب ما قبلها. والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم، ورد العلم إليه أسلم. وكذلك يجب شكر الله تبارك وتعالى على عظيم فضله ومنه: إذ هدانا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وما بكم من نعمة فمن الله تبارك وتعالى وحده، والحمد لله رب العالمين.